الله رحمه الله. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. قول الصحابي هذا من الأدلة المختلف فيها، المختلف في حجيتها. قول الصحابي هل هو حجة أو ليس حجة، هذا من الأدلة المختلف فيها. والمراد بقول الصحابي ما نقل إلينا عن أحد الصحابة، ما نقل إلينا عن أحد من الصحابة من فتوى أو قضاء أو رأي أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص ولم يجمع عليها. يقول المراد به ما نقل إلينا عن أحد من الصحابة من فتوى أو قضاء أو رأي أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص، لم يرد حكمها في نص ولم يجمع، ولم يجمع عليها. هذا المراد به. تحرير محل النزاع في يعني تحرير محل النزاع في قول الصحابي، نقول أولا قول الصحابي إذا خالف غيره من الصحابة فإنه ليس بحجة بالاتفاق. أو قول الصحابي إذا خالف غيره من الصحابة فإنه ليس بحجة بالاتفاق، بل إذا اختلف الصحابة فالواجب التخير من أقوالهم حسب الدليل. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، يعني أكثر العلماء أنه إذا اختلف الصحابة فالواجب أن يتخير من أقوالهم حسب ما دل عليه الدليل. ثانيا إذا قال الصحابي قولا وانتشر هذا القول ولم يظهر له مخالف، فهذا يكون حكمه حكم الإجماع السكوتي، يعني حكمه حكم الإجماع السكوتي. وتقدم لنا في بحث الإجماع هل إجماع السكوتي حجة أو ليس حجة إلى آخره، يعني إلى آخره. ثالثا إذا خالف الصحابي قولا للنبي عليه الصلاة والسلام أو نصا في القرآن، أو نقول إذا خالف الصحابي نصا من القرآن أو السنة فإنه لا عبرة به، نقول لا عبرة به. إذا خالف الصحابي نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام فنقول لا عبرة به، فإن العبرة بما روى الصحابي لا بما رأى. ما عدا ذلك، اختلف أهل العلم رحمه الله في حجية الصحابي، هل قول الصحابي حجة أو ليس حجة على آراء. الرأي الأول وهو قول الجمهور أنه حجة، الرأي الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن قول الصحابي حجة. واستدلوا على ذلك عن بأدلة من هذه الأدلة، قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقالوا لأن الله عز وجل أثنى على الصحابة، نعم أثنى عليهم، ومدحهم ومدح التابعين والذين تبعهم بإحسان، وإنما استحق التابعون المدح لأنهم تابعوا الصحابة. ففي هذا دليل على أنهم تابعوا الصحابة، يعني كونه يمدح التابعي لمتابعته للصحابي هذا دليل على أنه يطلب منا متابعة الصحابي، وإلا لم يكن للمدح موجب. وأيضا من الأدلة استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا يدخل في ذلك أقوال الصحابة، يعني يدخل في ذلك أقوال الصحابة، فإنهم يأمرون بالمعروف فيؤخذ بهذا المعروف، يؤخذ بهذا المعروف الذي يأمرون به. وكذلك أيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد جبل مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا نصيفه. وهذا يعني فيه تزكية للصحابة رضي الله تعالى عنهم، فدل على اعتبار أقوالهم. وكذلك أيضا استدلوا أيضا قالوا بأن فتوى الصحابي لا تخرج من ستة أمور، أن فتوى الصحابي لا تخرج عن ستة أمور. الأول أنه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، الثاني أنه سمعها ممن سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، الثالث أن يكون فهما أوتي هذا الصحابي، أن يكون فهما نعم أوتيه هذا الصحابي من كتاب الله عز وجل خفي علينا، رابعا أنه قد اتفق عليها الصحابة أنه قد اتفق عليها الصحابة ولم يبلغنا إلا قول المفتي فقط، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اتفقوا عليها لكن لم يبلغنا إلا قول المفتي. خامسا أنه لكمال علمه باللغة ودلالات الألفاظ والقرائن بالخطاب قال بهذا القول، أنه لكمال علمه باللغة وكذلك أيضا دلالات الألفاظ والقرائن الحالية التي اقترنت بالخطاب سادسا هذه الأحوال، يعني في هذه الأحوال يكون حجة. الأمر السادس أن يكون فهما لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الأحوال الخمسة قالوا بأن قول الصحابي لا يخرج من هذه الأمور الستة، في الأحوال الخمسة السابقة يكون حجة. في الحال الأخير أن يفهم فهما لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هذا يكون بعيدا، فهذا في هذه الحالة لا يكون حجة. هذه بالنسبة لأدلة الجمهور، نعم بالنسبة لأدلة الجمهور. الرأي الثاني أن الحجة في أقوال الخلفاء الراشدين أربعة، الحجة في أقوال الخلفاء الراشدين أربعة، واستدلوا على ذلك بحديث العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قول الرابع أن الحجة في قول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقط، واستدلوا على ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. القول الرابع أن قول الصحابي ليس بحجة، أن قول الصحابي ليس بحجة، هذا كما ذكر المؤلف أنه قول الشافعي في الجديد، وأهل العلم رحمه الله مختلفون في ذلك. بعض العلماء لبعض الشافعية ينسبه للشافعي، وبعض العلماء لا ينسبه للشافعي من هذا القول. وابن القيم رحمه الله ذكر عدم نسبته للشافعي، واختار هذا القول وهو رواية عن أحمد رحمه الله، وأيضا اختار هذا القول الغزالي والآمدي والحاجب أن قول الصحابي ليس بحجة. واستدلوا على ذلك بدليلين: الدليل الأول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا معصومين، فيمكن منهم وقوع الغلط والخطأ، يعني وقوع الغلط والخطأ هذا منه وقوع ذلك هذا ممكن منهم. والدليل الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنفسهم قد اختلفوا فيما بينهم، فاختلفوا في مسائل كثيرة، منها العور، القول بالعور هل يقال به أو لا يقال به إلى آخره، منها مسائل الجد والإخوة، هل يورث الإخوة مع الجد أو نقول بأن الإخوة يحجبهم الجد. ومن هذه المسائل أيضا ما يتعلق بأمهات الأولاد إلى آخره. فهذا مما يدل على أن الصحابة، مما يدل على كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اختلفوا، هذا مما يدل على أن قولهم ليس حجة، وأنهم ليسوا معصومين، ويطرأ عليهم ما يطرأ على غيرهم، والأقرب في ذلك أن يقال بالتفصيل، فيقال أولا: إن خالف نصا أو قول صحابي آخر فهذا ليس حجة، وثانيا أن يخالف عموم القرآن أو عموم السنة أو مطلق القرآن أو مطلق السنة. وهذا أيضا نقول بأنه ليس حجة, نقول بأنه ليس حجة. وثالثا تابع الثاني قبل قلنا إذا خالف عموم القرآن أو عموم السنة أو إطلاق القرآن أو إطلاق السنة أو ما يدل عليه ظاهر القرآن أو ما يدل عليه ظاهر السنة ما يدل عليه ظاهر القرآن أو ما يدل عليه ظاهر السنة فهذا نقول بأنه ليس حجة أم ليس حجة. لكن نحمل قول الصحابي رضي الله تعالى عنهم, نحمل قول الصحابي رضي الله تعالى عنه على سبيل الاحتياط, على سبيل الاحتياط, يعني ما يقوى على مخالفة ظواهر القرآن وظواهر السنة بالإيجاب أو التحريم, لكن يحمل على سبيل الندب والاحتياط, يعني نحمله على سبيل الندب والاحتياط. ثالثا ما عدا ذلك, نعم ما عدا ذلك فإنه يكون حجة. قل ما عدا ذلك فإنه يكون حجة, يعني فأصبح نعم أن قول الصحابي لا يخلو من هذه الأمور الثلاثة. وهذا يعني من أمثلته, يعني من أمثلة ذلك مثلا في قول الله عز وجل في قضاء رمضان, في قول الله عز وجل في قضاء رمضان فعدة من أيام أخر, الله عز وجل أوجب عدة من أيام أخر, ظاهر ذلك أن من لم يصم حتى جاء رمضان الثاني أنه لا يلزمه إلا عدة من أيام أخر. لكن ورد عن أبي هريرة إسناد ثابت عن ابن عباس أنه يطعم عن كل يوم مسكين, أنه يطعم عن كل يوم مسكين. ويترتب على هذا أن العلماء رحمه الله اختلفوا هل يجب الإطعام ولا يجب الإطعام, هل يجب أن يطعم أو لا يجب أن يطعم. فنقول في ذلك الأظهر أنه يحمل على الندب, أن نحمله ذلك على الندب لأن ظاهر القرآن فعدة من أيام أخرى, ظاهر أنه لا يجب إلا يعني لا يجب إلا الصيام فقط عدة, يعني لا يجب إلا عدة من أيام أخرى. وعلى هذا فقس يعني في الأشياء التي تكون مخالفة لظواهر القرآن فنقول هذه نحملها على الندب والاحتياط لمقال الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذا إذا لم يظهر, إذا لم يظهر له مخالف أو لم يخالف صريح النص, فإن خالف صريح النص أو قيد العام قص العام أو قيد المطلق هذا نقول ليس بحجة, نعم ليس بحجة. ومن الأمثلة على ذلك, من الأمثلة على ذلك إجاب العدة اللي ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه فيما وضعت في شبهة أنه يجب عليها عدة, مع أن ظهر القرآن أن إجاب العدة لأي شيء للمطلقة, عن إيجاب العدة للمطلقة فقط، هي التي تعتد بها تقرؤ. أما غيرها يعني أما غير المطلقة فهذه استبرى فقط، يعني تستبرى فقط. وعلى هذا نحمل ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه عن مخالف لظاهر القرآن، يحمل على احتياط فيقول بأنها تعتد احتياطا على سبيل الاحتياط فقط، وأما الواجب فإنه استبرى. ولذلك أيضا ورد عن الصحابة في التيمم أنه يكون بضربتين، مع أن السنة صريحة، السنة صريحة بأنه يتيمم بضربة واحدة. لذلك ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يتيمم بضربتين، فنقول هذا على سبيل الاحتياط كما قال الحنابلة رحمه الله، يعني يندب، يعني يجوز له ذلك، يجوز له أن يتيمم بضربتين، مع أن السنة إنما وردت بضربة واحدة. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما علم عمار أنه ضرب بضربة واحدة، فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها، وقول نزيد ضربة أخرى هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف إلى آخره. قال رحمه الله الأخبار: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. الأصوليون يوردون جملة من مباحث مصطلح الحديث في مؤلفاتهم في أصول الفقه، وهذه المباحث إنما يريدونها لأن الأدلة المتفق عليها كتاب السنة الإجماع قياس، لأنهم يبحثون هذه الأدلة المتفق عليها، فيبحثون هذه السنة، يعني السنة وحجية السنة إلى آخره، وما تكون السنة حجة إلى آخره. وإذا كان كذلك فإنهم يحتاجون إلى إيراد شيء من مباحث أصول الفقه، لأن المستدل السنة سنة بالأدلة المتفق عليه، المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول ثبوت هذه السنة، والأمر الثاني دلالة هذه السنة على الحكم. فنحتاج إلى أمرين: الأمر الأول أن هذه السنة ثابتة، والأمر الثاني بعد ثبوتها هل يتدل هذه السنة على الحكم المراد إثباته أو لا تدل، هل هي دالة على الحكم المراد إثباته أو ليست دالة. وبهذا نحتاج إلى أن ننظر في بعض مسائل مصطلح الحديث، لأنه كما ذكرت أن العلماء رحمهم الله يتطرقون للسنة على أنها هي الدليل الثاني من الأدلة المتبقى عليها. أما القرآن فلا يحتاج إلا إلى نظر واحد فقط، يعني نظر النظر في الثبوت هذا لا يحتاج، لأن القرآن متواتر منقول إلينا نقلا متواترا، فثبوته قطع لا خلاف في ذلك، لكن يحتاج إلى نظر آخر وهو دلالة النص من القرآن على الحكم المراد إثباته، وهذا يبحث في دلالة الألفاظ. لكن السنة لما كان يبحث فيها بالنسبة لما يتعلق بالإسناد، هذا يحتاج إلى البحث في جملة من مباحث مصطلح الحديث. قال المؤلف رحمه الله: والأخبار جمع، وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين. عرف المؤلف رحمه الله الخبر لأنه ما يدخله الصدق والكذب، الخبر هو ما يعتبر صدق كذب، لكن يضاف لهذا التعريف، يضاف إليه محترز بذاته، نعم يضاف إليه محترز لذاته، فنقول الخبر هو ما يدخله الصدق والكذب، أو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. وقولنا لذاته، نعم قولنا لذاته، يخرج الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب، نعم يخرج الخبر الذي يحتمل أو نعم نقول يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر به، نقول يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر به. وعلى هذا نقول الأخبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وقول لذاته قلنا يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر به، أو باعتبار يعني المخبر به كما سيأتي بيانه. وعلى هذا يقول بأن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يحتمل الصدق والكذب، يعني ما لا يحتمل الصدق والكذب، يعني لا يمكن وصفه بالكذب. نعم نقول القسم الأول ما لا يحتمل إلا الصدق ولا يمكن وصفه بالكذب، وهذا خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني عكس هذا القسم، وهو ما لا يحتمل إلا الكذب ولا يمكن وصفه بالصدق، وهذا كخبر المستحيل شرعا أو عقلا. أما المستحيل شرعا فكمدعي الرسالة، المستحيل شرعا هذا كمدعي الرسالة، وأما المستحيل عقلا فهو كخبر الجمع بين الضدين، كالجمع بين الحركة والسكون، الجمع بين الضدين كالخبر كالجمع بين الحركة والسكون. القسم الثاني ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب على حد سواء، ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب على حد سواء، أو مع رجحان، ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب على حد سواء أو مع رجحان، وهذا بقي في الأخبار. فإن ترجح أو فإن كان معروفا بالصدق ترجح الصدق، وإن كان معروفا بالكذب ترجح الكذب. فنقول القسم الثالث ما يحتمل الصدق والكذب على حد سواء أو مع رجحان، إما يكون هناك مرجح أو لا يكون هناك مرجح، فإن كان معروفا بالصدق ترجح، وإن كان معروفا بالكذب ترجح. هذا فيما يتعلق بتعريف الخبر. ثم قال المؤلف رحمه الله والخبر ينقسم إلى قسمين، الخبر ينقسم إلى أقسام، نقول الخبر ينقسم إلى أقسام. فالخبر باعتبار وصوله إلينا، القسم الأول الخبر باعتبار وصوله إلينا، فنقول الخبر باعتبار وصوله إلينا كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول آحاد والقسم الثاني متواتر، يعني متواتر. الآحاد أو قبل ذلك قال المؤلف في تعريف الله قال أحد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن يأتي إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويقول في الأصل عن مشاهد أو سماع لا عن اجتهاد. المؤلف رحمه الله بدأ بالمتواتر وأخر البحث في الأحاد، لأن البحث بالآحاد يطول جدا بخلاف البحث في المتواتر. والتواتر في اللغة التتابع. يقول التواتر في اللغة التتابع. وأما في الاصطلاح فكما عرفه المؤلف رحمه الله في الاصطلاح كما عرفه المؤلف رحمه الله قال: أن يروي جماعة لا يقع التواتر على الكلب من مثلهم إلى أن ينتهي المخبر عنه. يعني أن يروي هذا الخبر جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. يقول أن يرويه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم عن كذب على الكذب إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. هذا هو المتواتر. يعني المتواتر. وذكر المؤلف رحمه الله أن هذا المتواتر لا بد له من على أقوال كثيرة. على أقوال كثيرة. يعني هل هذه الجماعة محددة بعشرة بأقل بأكثر؟ هذا اختلف فيه الأصوليون على أقوال كثيرة. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الجماعة ليس لها عدد محدد، ليس لها عدد محدد محصور، بل قد يحصل التواتر بكثرة المخبرين، وقد يحصل بصفاتهم بضبطهم، وقد يحصل بدينهم، يعني قد يحصل بدينهم، وقد يحصل بقرائن أخرى. يعني أن عدد الجماعة هؤلاء ليسوا محصورين، فقد يحصل بعددهم بكونهم كثرة، وقد يحصل بعدالتهم وضبطهم، وقد يحصل بدينهم، قد يحصل بقرائن أخرى تحتف بالخبر. القسم الثاني أو الشرط الثاني أن يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. أن يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. الشرط الثالث أن يكون ذلك في جميع طبقات السند، ففي كل طبقات السند يروي هذا الخبر جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. يستحيل تواطؤهم على الكذب. الشرط الرابع كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يكون مستند خبرهم عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. أن يكون مستند خبرهم عن مشاهدة أو سماع لا يكون عن اجتهاد، لأن الاجتهاد يمكن فيه الغلط. لكن من أخبر عن شيء شاهده أو شيء سمعه، أخبر عن شيء شاهده أو شيء سمعه، فإنه ينتفي معه، نعم ينتفي معه وجود الغلط. ثم بعد ذلك أفاد المؤلف رحمه الله أن قال ويوجب العلم، يوجب العلم. أفاد المؤلف رحمه الله أن المتواتر يوجب العلم الضروري، يعني يوجب العلم الضروري. وهذا ظاهر، هذا ظاهر. فالتواتر الآن موجود مكة لمن لم يرى مكة، فهذا يوجب العلم، يعني يوجب العلم الضروري. فيضطر الإنسان أن يصدق بهذا الخبر، أما الإنسان يضطر أن يصدق بهذا الخبر تصديقا يقينيا كما لو شاهد ذلك أو كما لو سمع ذلك. وذلك أيضا التواتر في وجود الخلافة العباسية، فيضطر الإنسان إلى أن يصدق بهذا الخبر، يعني نقل هذا بالتواتر، هذا نقل بالتواتر. فالمتواتر هذا يفيد العلم الضروري، يعني الذي يضطر معه الإنسان إلى أن يصدقه تصديقا يقينيا، يعني وليس العلم، وليس العلم النظري، بل يضطر الإنسان إلى أن يصدقه تصديقا يقينيا جازما، نعم يعني جازما. ولو أراد أن يتخلص من هذا العلم الضروري لم يتمكن، لو أراد أن يتخلص منه هذا نقول بأنه لم يتمكن. ومن أمثلة المتواتر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المتواتر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول متواتر لفظي، والقسم الثاني متواتر معنوي. أما المتواتر اللفظي فهو ما تواتر لفظه ومعناه، فمثاله كما تقدم حديث أبي هريرة في الصحيحين: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا تواتر لفظه ومعناه، وقد رواه ما يقرب من 70 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني المتواتر المعنوي، وهو ما تواتر معناه دون لفظه، وهذا له أمثلة مثل المسح الخفين. هذا تواتر على حديث فيه، لكن التواتر هذا لجملة المسح وليس لحديث من أحاديث المسح. ومثل رفع الأيدي في الدعاء، هذا تواتر معنويا. وغير ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله: والآحاد هو الذي يوجب العلم ولا يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن المتواتر شرع الآن في القسم الثاني وهو الآحاد، وتقدم أن الخبر باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين، إلى متواتر وإلى آحاد. وذكرنا أيضا فيما سبق أن المؤلف رحمه الله إنما أخر البحث في الآحاد لكون مسائله أكثر. الآحاد جمع أحد، مثل آجال جمع أجل. وأما في الاصطلاح فنقول الأحاد جمع أحد مثل آجال جمع أجل، وهو ما يرويه واحد، وأما في الاصطلاح فهو ما لا يبلغ حد التواتر. نقول في الاصطلاح ما لا يبلغ حد التواتر، يعني لم تبلغ نقلته مبلغ الخبر المتواتر، سواء كان المخبر به واحدا أو أكثر من واحد كاثنين وثلاثة إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. الخبر خبر الآحاد هذا يوجب العمل، يعني مذهب أهل السنة والجماعة أنه يوجب العمل في الفروع وفي العقائد. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، يجب أن يعمل به في الأحكام الفقهية وكذلك أيضا في العقائد. والرأي الثاني، ما ذهب إليه بعض المبتدعة من المتكلمين وغيرهم، قالوا بأن خبر الآحاد لا يعمل به في العقائد. خبر الآحاد قالوا بأنه لا يعمل به في العقائد، وهذا لا شك أنه باطل. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا على العمل بخبر الآحاد، يعني اتفقوا على العمل بخبر الآحاد. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل يعني يرسل رسله بالعقائد، يعني يرسل رسله بالعقائد، فهو يبعث رسوله بالدعوة إلى الإسلام وببيان عقيدة التوحيد وأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الملوك والرؤساء بالعقائد، يعني بالعقائد. ولو كان خبر الآحاد لا يثبت أو لا تثبت به العقائد لما ساق ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. ونقول دي على حجية خبر الواحد أو خبر الآحاد سواء كان ذلك في الأحكام أو في العقائد، بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك بالدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى التوحيد وأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. وأيضا من الأدلة على ذلك بعث النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام بعث السعاة، بعث النبي عليه الصلاة والسلام السعاة في جلب الصدقات وغير ذلك، فهذا دليل على قبول خبر الواحد. وأيضا من الأدلة على ذلك اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العمل بخبر الواحد، وهذا له أمثلة كثيرة، نعم هذا له أمثلة كثيرة، من أمثلتها حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر لما كان الناس يصلون بقبة، يصلون الصبح بقبة، إذ جاءهم آت فقال بأن القبلة قد حولت، فتحول في صلاتهم، تحول رضي الله تعالى عنهم في صلاتهم. وكذلك أيضا في حديث أنس لما جاء الآتي إلى الصحابة وهم يشربون الخمر لأن الخمر قد حرمت، لأن الخمر قد حرمت، تركوا ما في أيديهم، يعني تركوا ما في أيديهم الخمر. فالصحيح أن خبر الآحاد هو المذهب أهل السنة والجماعة أنه يعمل به في العقائد وكذلك أيضا في الأحكام. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله ولا يوجب العلم. تقدم لنا أن المتواتر يوجب ماذا؟ العلم الضروري وليس العلم النظري، بل الصحيح أنه يوجب العلم الضروري، يعني العلم اليقيني الجازم الذي لا يتمكن الإنسان من الفكاك عنه، لا يتمكن الإنسان من الفكاك عنه. كما قلنا وجود خلافة العباسية، وجود الخلافة الأموية، وجود الخلفاء الراشدين إلى آخره، هذا علم ضروري لا يتمكن الإنسان من الانفكاك عنه. لكن بقينا في خبر الآحاد، هل يوجب العلم أو لا يوجب العلم، أو إنما هو يوجب الظن؟ المسألة هنا فيها ثلاثة آراء، أما المسألة فيها ثلاثة آراء. المؤلف رحمه الله قال ولا يوجب العلم، وهذا قول جمهور العلم، قول جمهور العلماء رحمه الله أن خبر الآحاد أنه لا يوجب العلم بل يفيد الظن فقط، وهو رجحان صحة الخبر لمن نسب عنه، نقول بأنه يفيد الظن، وهو رجحان صحة الخبر، رجحان صحة الخبر لمن نسب عنه أو لمن أخبر عنه، لمن أخبر عنه. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، واستدلوا على ذلك بأدلة. من أدلتهم قالوا أن خبر الواحد يعتريه الغلط ويعتريه الكذب والغفلة والنسيان، فإذا كان كذلك فإنه لا يوجب العلم الضروري. هذه الأول قالوا بأن خبر واحد يعتريه إما الكذب أو الغفلة أو النسيان أو غير ذلك، وإذا كان كذلك فإنه لا يوجب العلم الضروري. وكذلك أيضا الدليل الثاني قالوا لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه، لا يلزم من ذلك أن نصدق كل خبر نسمعه، يعني لو أفاد العلم، وهذا غير موجود الآن، الآن غير موجود، كل إنسان ما يصدق كل خبر يسمعه. الرأي الثاني يعني أنه يفيد العلم، يعني الرأي الثاني أنه يفيد العلم ولا يفيد الظن، نعم ولا يفيد الظن. وهذا ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، وذهب إليه وذهب إليه جماعة من الحديث، قالوا بأنه يفيد العلم ولا يقتصر على مجرد الظن. واستدلوا على ذلك بأدلة من أدلتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث كما تقدم لنا، يبعث رسله في تبليغ العقائد وتبليغ الأحكام، ولو كان يفيد مجرد الظن ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة لو كان خبرهم يفيد الظن فقط، ما بعث أحد الصحابة، لأن هذا الواحد يجب تصديقه، يجب تصديقه والأخذ بما قال، نعم بما قال. فإذا كان كذلك فإنه لا يقتصر على أنه يفيد الظن، وقلنا بأنه يفيد الظن ما وجب تصديقه، لكن إذا قلنا بأنه يفيد العلم هذا وجب تصديقه. الرأي الثالث وهو التفصيل في هذه المسألة، وهو أن خبر الآحاد في الأصل يفيد الظن، نقول في الأصل يفيد الظن من حيث الجملة، لكن لا يمنع أن يرتقي إلى وفاية العلم واليقين باحتفاظ القراءة، نعم لا يمنع أن يرتقي نعم إلى وفاية العلم واليقين باحتفاظ القرائن. وهذا القول هو الأقرب، وهو الذي تجمع به أقوال المسألة وأدلتها. ومن القرائن ذكر العلماء رحمه الله قرائن تحتف بخبر الآحاد تخرجه إلى العلم، من هذه القرائن إخراج الشيخين للحديث في الصحيحين، يعني إخراج البخاري ومسلم للحديث في الصحيحين، هذه قرائن على أنه يفيد العلم. وقد نص شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحته، شيخ الإسلام نص على أن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها، ونقله عن بعض الأئمة، وهذا كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ليس على إطلاقه، فإن أهل المصطلح استثنوا كابن الصلاح رحمه الله، قال استثنى بعض الأحاديث في الصحيحين لا يقطع بصحته، يقول بعض الأحاديث في الصحيحين لا يقطع بصحته، لكن نقول من حيث الجملة الأحاديث المفردة في الصحيحين هذه تفيد ماذا؟ تفيد القطع والعلم، كذلك أيضا من القرائن كثرة طرق الحديث، وسلامته من الشذوذ والعلة وضعف الرجال، هذا مما يرقيه عن الظن إلى العلم، هذا مما يرقيه عن درجة الظن إلى درجة العلم. وكذلك أيضا من القرائن ما راه الأئمة كما لو رواه الإمام أحمد، هذا الحديث رواه الإمام أحمد يشاركه فيه الشافعي، أو رواه الشافعي نعم يشاركوا فيه إمام مالك وغير ذلك. لما رأوا الأئمة هذه من القرائن التي تحتف بخبر الآحاد وتخرجه تخرجه إلى درجة العلم.